بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 333 نصف الصفحة 5. نقرأ المتن شيخ أحمد، تكون في الصورة ويانا. أجل ما يحتاج نقرأ المتن، خلاص عفيتنا من قراءة المتن أنت، بس لأنكم ما كنتوا. وأما أنه يحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن، هذه مسألة جرت على ألسن الفقهاء بهذا التعبير، كما العلامة في التفسير تعبيره لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة، وأكثر يعني عادة هكذا يعبرون أنه لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة. وهذه المسألة، هذا الحكم هو مشهوري بين علمائنا، ولكنه أيضا حكم على خلاف القاعدة والضابطة المتقدمة التي قلنا بأنه السبعة المذكورات إذا حصل نفس النسبيات، يعني إذا حصل نفس العنوان رضاعا فإنهم يحرمون. فالضابط أولاد الفاحل هذا يعني صاحب اللبن لا علاقة لهم بأبي المرتضى، صحيح؟ ما هي العلاقة؟ فقط هم أخوة بالرضاع لولده، وأيضا أخوة الولد ليس بالضرورة أن يكونوا أبناء، يعني هناك في النسبيات عليكم السلام ورحمة الله. فهنا قلنا لا علاقة لهم بأبي المرتضى غير صيرورتهم بالرضاع أخوة لولده وأخوة الأولاد، ليس من تلك العناوين السبعة الممنوعة، صحيح، المحرمة على نحو الاستقلال فيحدث هذا العنوان، بل إما لكونهم أبناء أخو ابني، إما هو ابن لي أو ابن لزوجتي، يعني من الربائب، يعني مثل بنت الزوجة التي تزوجها زيد، هذه تكون ربيبته. فهذه العلاقة ليست محرمة يعني على نحو الاستقلال، لا تحدث العنوان مستقلا. ولذلك بعض فقهائنا كالشيخ الطوسي في المبسوط وتبعه ابن البراج وكذا ابن فهد الحلي قالوا بالجواز وعدم الحرمة، هذا مقابل المشهور، إلا أن الحكم كما ذكرنا مشهوري، وما ذهب إليه المشهور أظهر لرواية علي بن مهزيار، هنا يروي رواية أن فلان سأل الإمام عليه السلام فأجابه. نقرأ الرواية، طبعا هذه وإن كان على عيسى بن جعفر بن عيسى هو السائل للإمام عليه السلام، لم يذكره الرجاليون في شيء سوى أن علي بن مهزيار روى سؤاله عن الإمام، روى لما سأل الإمام هذا ذكر اسمه، أما غير ذلك لم يذكر في علم الرجال، فهو مجهول. لكن كما هو ظاهر كما لا يخفى أن جهالته لا تضر بالرواية، هو مجرد واحد عرفناه ولم نعرفه، علي بن مهزيار ينقل سؤاله ومحاورته مع الإمام عليه السلام. وإلا فإن علي بن مهزيار ومن سبقه من الأسناد التي تقدمت، فهذا السند أبو جعفر العطار يروي عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار بتمامه تقدم سابقا وهو صحيح. فقال وأما أنه يحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن، وهو ما يعبر عنه في لسان الفقهاء في كتبنا في تراثنا بجملة لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن نسبا ورضاعا، وإن كان يذكرون لا ينكح على رأي المشهور يذكر المسألة، بالرغم من عدم اقتضاء القاعدة لذلك، لأن هذا خارج عن الضابطة المتقدمة ذي البيان المتقدم. فلصحيحة علي بن مهذيار قال عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام الإمام الجواد أن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي ما أجود ما سألت من ها هنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره. هنا تفسيران لهذه العبارة. في الهامش المصنف يقول أي من ها هنا يأتي الجهل على الناس، يعني اللبس والخلط يأتي من هذه الجهة، حيث يقولون إن لبن الفحل يحرم زوجة الفحل عليه، يعني إذا أرضعت فتحرم عليه، ولكنه اشتباه، يعني ما يذهب إليه الناس هذا خطأ وجهل، فإن لبن الفحل لا يوجب ذلك، بل يوجب ما ذكرت، هذا الفرد الذي ذكرته وهو حرمة بنت صاحب اللبن على أبي المرتضع، فلا ينكح في بنات صاحب اللبن، لا أنها هذه إذا كانت زوجة له. فيقول هذا تفسير ذكره صاحب الوافي، وفسرها الحر صاحب الوسائل هذه العبارة حرمت عليه امرأته بقوله أي امرأة أبي المرتضع، كما في الوسائل هكذا نص عبارته، وإن ذكرت فيها مش الوسائل في الطبعة الحديثة، لكن بعدها تعليق منه، فهي كما ذكر هنا المصنف من صاحب الوسائل ليس من التحقيق. فيقول معناها امرأة أبي المرتضى على تقدير كونها من بنات الفحل، إذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح واستدامته، كما سوف يأتي أنه النكاح مو مثل الوط أنه لا بد أن يكون سابقا ليحدث الحرمة على العقد، هنا الرضا حتى لو كان لاحقا يحدث الحرمة، لا فرق بين كونه سابقا أو لاحقا. فيقول إذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح واستدامته، وقد عمل بذلك أكثر علمائنا. فإذا المراد من هذه الرواية حرمة بنات صاحب اللبن على والد المرتضع، وهذه البنات لابد أن تكون من حيث الولادة لا من حيث الرضاعة، نظير ما ذكرناه يوم أمس، تذكروا مسألة كانت هكذا من هذه الجهة، يعني كون الحرمة من حيث الولادة إذا كنا بنات مولودات لا رضاعيات. تكملة الرواية فقلت له الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي، هي ابنة غيرها. فقال لو كنا عشرا متفرقات ما حل لك شيء منهن، وكنا في موضع بناتك. فمنها هنا من هذا التعبير هم ممكن أن يقال بأنه التنزيل منزلة البنات، يعني عموم المنزلة كما ذكرناه يوم أمس، الفقهاء فريقان على القول بعموم المنزلة كما عليه المحقق الداماد وتبعه غيره، أو أنه ما ذكر من هذه الأفراد، ونضيف إلى هذه الأفراد السبعة ما نص عليه في بعض الروايات وإن كان خلاف القاعدة، يعني القاعدة وما ألحق بها، لا أن هذا الإلحاق يعطينا تعميما، بل يعني فنأخذ بالشمول هنا والعموم، بل لما نص عليه، ما نص عليه يكون ملحقا. ما لم ينص عليه يبقى على أصل الحلية وأحل لكم ما وراء ذلكم. وأما التعميم لبنات صاحب اللبن من الرضاع أيضا فلفرض وحدة الفحل هنا، إذا كان الفحل واحدا فهما أخوة، أما لو تعدد الفحل فلا تقوم حرمة في هذه الحالة مع تعدد الفحل فلفرض وحدة. وسوف يأتينا يعني في شروط نشر الحرمة، كما أنه تكون المرضعة واحدة كذلك الفحل لا بد أن يكون واحدا، يعني لو كانت المرضعة قد أرضعت هذا الطفل بلدنها من الزوج الأول ثم تمت الرضاع من الزوج الثاني بحيث افرض انتهى ذلك اللبن وانجبت وكان صاحب اللبن فردا آخر غير صاحب اللبن الأول، فإن ذلك لا ينشر حرمة إلا أن تجتمع فيه الشروط، يعني لوحده مثلا حصلت رضاعة يوم وليلة أفرض هذا التحديد الزماني أو الكمي على الخلاف 10 رضعات أو 15 رضعة أو الكيفي ما أنبت اللحم وشد العظم كذا. فأما لو كان كما سوف يأتي تفصيله كان ذلك من مجموع ومن تلفيق الرضاعين فإنه لا ينشر حرمة. هذه مسألة. المسألة الأخرى واضحة، وأما حرمة الرضيع على بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا فهنا من حيث الأخوة فهذا حصل هذا العنوان، ذلك الممنوع ذلك الذي يوجد له نظير في المحرمات نسبا فحصل هنا بموجب هذه الرضاعة نفس العنوان ذلك المحرم نسبا، فقلنا يتبعه الرضاع لحمة كلحمة النسب، يحرم بالرضاع ما يحرم من القرابة. فهنا حرمة الرضيع على بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا فلأنهن أخوات من الأب والأم أو من الأب فقط، والأخوات هن من العناوين المحرمة بالنسب تبعا للقاعدة، يعني هذا الحكم مو مثل سابقه قلنا أنه خارج عن القاعدة لكن يدخل بالصحيحة، بل الحكم السابق بعض الفقهاء أنا عبرت أنه مشهور بعضهم ادعى الإجماع في على كل حال. أما هنا فيصب في مصب القاعدة يعني في نفس جهة القاعدة، فبنات صاحب اللبن سواء كنا بنات له بالولادة أو بالرضاع فهذا الرضيع الذي يأخذ من هذا اللبن يصير أخا من جهة صاحب اللبن من الأب فتحصل الحرمة، عنوان الأخوة موجود من الأبي والأم أو من الأبي فقط. طبعا قال من الأبي والأم، افرض إذا كانت هذه المرضعة واحدة أو يكون من الأب فقط إذا كان هو صاحب اللبن وكان متحدا والجميع رضع من لبنه، نقول صاحب اللبن يعني هذا ما يعبر عنه بالفاحل يعني الذي بسببه صار نشوء هذا اللبن، لأنه من الشراط كما سوف يأتي أن تكون ذا زوج هذه المرضعة، بحيث أنه لو در اتفاقا أو كذا بسبب هرمونات وما إلى ذلك فإنه لا ينتج حرمة. والأخوات هن من العناوين المحرمة بالنسب فتحرم في الرضاع أيضا. وأما حرمة من ينتسب إلى المرضعة بالبنوة ولادة، يعني هذه المرضعة لها أولاد ولدتهم ثم لها أولاد أرضعتهم، فهنا الحرمة قائمة، تؤدي هذه الرضاعة لنشر الحرمة بين أولادها النسبيين وأولادها الرضاعيين، لأنه بالنتيجة أخوة يعني حصلت بينهم ولادة، فلكونهم أخوة من الأم فيحرمون، هذه بالنسبة للأخوة من الأم، وهناك لكون صاحب اللبن متحدا حصلت الأخوة من الأب. واضح. أما حرمة من ينتسب إلى المرضعة بالبنوة ولادة فلكونهم أخوة من الأم فيحرمون. وأما عدم حرمة من ينتسب، يعني مثل هذه الموارد ممكن السؤال يأتي بحيث علل حرمة مثلا من ينتسب إلى المرضعة بالبنوة مع من أرضعتهم، أفرض يعني ما هو السبب، أو كما في الفقرة السابقة. طبعا لا يكون هنا في الأسئلة استقصاء بحيث مثلا أذكر المحرمات أو كذا الموارد التي تنشر الحرمة أو لا. وأما عدم حرمة من ينتسب إلى المرضع، لكن يعني هنا المسألة إذا ما دام مرت وادعي وضوحها فلا بد من تعليل ذلك الوضوح وتبيينه، تعليل ذلك الحكم. وأما عدم حرمة من ينتسب إلى المرضعة بالبنوة رضاعا، هل الحكم يسري هنا؟ رضعت أفراد ثم رضعت أفراد، فهل هنا أخوة بينهم؟ يعني هنا لا يوجد رضاع يقابله أبناء نسبيين بأبناء بالقرابة، أبناء رضاعين وأبناء بالقرابة كما في الفقرة السابقة، فتكون الحرمة بينهم. فهنا أبناء أرضعتهم يعني فهم أبناء لها من حيث الرضاعة، وطائفة أخرى مجموعة أخرى أرضعتهم ولكن بلبن فحل آخر، وقد يأتي وسوف يأتي شرط اتحاد الفحل. وهنا لو فعل المصنف كما عليه سائر الكتب تقريبا بتقديم الشروط ثم الدخول إلى هذه المسائل التي نحن بصددها، ربما كان البحث أوضح وأيسر، لأنه نحتاج هنا إلى ذكر بعض الشروط مثل هنا اتحاد الفحل، فإذا لم يكن الفحل متحدا فلا تحصل الحرمة، هذا الرضاع لا ينشر الحرمة. فلذلك قال وأما عدم حرمة من ينتسب إلى المرضعة بالبنوة رضاعا فلعدم اتحاد الفحل الذي هو شرط في انتشار الحرمة. واضح. أما لو كان الفحل متحدا فأخوة من الرضاعة، أما لعدم اتحاد الفحل لا تحدث الأخوة من الرضاعة هنا. طبعا مع عدم اتحاد الفحل لو كان كما ذكرنا في الفقرة السابقة كان لها أبناء بالولادة بالقرابة بالنسب وأرضعت آخرين، فهنا لا يشترط اتحاد الفحل، لأن هذا الأولاد الرضاعيين أخوة للأولاد النسبيين ألحقوا بهم. أما هنا الرضاع لا يلحق بالرضاع مع عدم، يعني لو قوبل طائفة رضاعية بطائفة أخرى رضاعية لا ينشر الرضاع الحرمة ما لم يتحد الفاحل، يكون صاحب اللبن واحدا. واضح. وأما زواج أولاد أبي المرتضى، هذه مثل الفقرة الخامسة، الفقرة السابعة هم عبر الفقهاء ودرج على ألسنتهم قولهم لا ينكح أبو المرتضى في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا، عادة يعبرون هكذا أنه يعنون المسألة بأنه لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة، يعني هذا زيد الطفل له أب والمرضعة لها بنات أولاد المرضعة، فهذا والد الرضيع والد المرتضع تحرم عليه بنات المرضعة ولادة لا رضاعا، وهذا المانع هو الأشهر، وهو مثل الفقرة الخامسة كذلك مخالف للضابطة المتقدمة، يعني أن هذا غير العناوين السبعة، لأن أولاد المرضعة ليسوا سوى أخوة لولد أبي المرتضع. ما هي العلاقة الحادثة الحاصلة المؤدية للحرمة؟ هذه أولاد المرضعة صاروا أخوة لولد أبي المرتضع، يعني أخوة لهذا المرتضع، فهنا والد هذا المرتضع لا يجوز له أن ينكح أخوات ولده من الرضاع، بما يعني بتعبير آخر، لكن أخت الولد لا دليل على حرمتها استقلالا كما ذكرنا، يعني بلحاظ هذا العنوان بعنوان أنها أخت ولد لا دليل على حرمتها، وقلنا لا نأخذ باللوازم هنا إلا ما نص عليه وذكر، فهنا استقلالا كما في الفقرة الخامسة لا دليل على حصول الحرمة، لكن هنا أيضا تلجئنا الروايات إلى الإلحاق، فمن عمل بالروايات وهو المشهور، وهو كذلك الشيخ الطوسي في المبسوط وتبعه ابن البراد القاضي، إلا أنه في الخلاف وفي النهاية الشيخ الطوسي قال بخلاف ما ذكره في المبسوط. فبلحاظ هذا العنوان لا تحصل الحرمة، بل علة التحريم كونها بنتا له، يعني بسبب هذا الرضاع هي لا تحصل البنوة، نقول بسبب هذا الرضاع لا تحصل البنوة، فلماذا تحرم؟ هي أخت الولد، إما أن تكون ابنة أو تكون من الربائط ابنة الزوجة، لأنها إما أن تكون أخت لأم ولأب فتكون بنتا لهذا الرجل، أو تكون أخت لأم، فهذه أخت الولد، أخت ولدي لأمه، فأمه إذا كان هذا بالقرابة تكون زوجة لي، فالحرمة من وين؟ من كونها من الربائب، صحيح نص على تحريمه. هذا العنوان غير موجود، فالإلحاق والقول بالتحريم يكون من جهة الروايات، وهو خروج عن الضابطة كما هو الحال في الفقرة الخامسة. وأما زواج أولاد أبي المرتضع ببنات المرضعة ولادة وبنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا، فقد اختار الشيخ في الخلاف والنهاية عدم جوازه، في المبسوط اختار الجواز، بتقريب أن التعليل في صحيحة ابن مهزيار المتقدمة، يعني صار موضع بناتك كما في آخرها، وكنا في موضع بناتك، بتقريب أن التعليل في صحيحة ابن مهزيار المتقدمة يدل على تنزيل بنات صاحب اللبن منزلة بنات أبي المرتضى، وهكذا التعليل في صحيحة أيوب بن نوح المتقدمة يوم أمس يدل على تنزيل بنات المرضع منزلة بنات أبي المرتضى، لكن قلنا هذا يؤخذ به في محله القدر المتيقن، يؤخذ على خلاف القاعدة، فيؤخذ بالقدر المتيقن لا يدل على تعميم المنزلة وعموم المنزلة وشمولها، بل على المقدار المذكور منه فقط. هكذا التعليل في صحيحة أيوب بن نوح يدل على تبديل بنات المرضعة منزلة بنات أبي المرتضع، ولازم ذلك صيرورة أولاد أبي المرتضع أخوة لبنات صاحب اللبن، أولاد أبي المرتضع. فتركنا من المرتضع نفسه، ولكن إذا كان له أخوة لم يرتضعوا فيكونوا أيضا أخوة لبنات صاحب اللبن ولبنات المرضعة، ومعه لا يجوز لهم الزواج بهن. هكذا استدل على المانع، ولكن نوقش هذا المانع، وفيه أن التنزيل في الصحيحتين قد ثبت بلحاظ أبي المرتضع فقط، يعني في هذه الجهة، بحيث لا نأخذ بلوازم أكثر، يعني نخرج عن الحكم الذي هو الجواز ونقول بالمانع بالمقدار بالقدر المتيقن لا أزيد منه. فكل حكم على خلاف القاعدة يؤخذ منه بالقدر المتيقن. هنا تعميم ذلك إلى وتعميم المانع إلى أكثر منه لا دليل عليه إلا على القول بعموم المنزلة المخالف للمشهور، وفي أن التنزيل في الصحيحتين قد ثبت بلحاظ أبي المرتضع فقط، وذلك لا يستلزم أخوة بنات صاحب اللبن وبنات المرضعة لأولاد أبي المرتضع. هذا خارجين، هذا يصدق عليهم أنهم مما أحل لكم ما وراء وأحل لكم ما وراء ذلكم. وفيه أن التنزيل في الصحيحتين قد ثبت بلحاظ أبي المرتضع فقط، وذلك لا يستلزم أخوة بنات صاحب اللبن وبنات المرضع لأولاد أبي المرتضع. إذ التعبد يتحدد بدائرته، المقدار المتيقن نأخذ به القدر المتيقن ولا يسري إلى غيرها، لا نقول بعموم المنزلة بعدما لم تكن الملازمة شرعية، يعني لم ينص عليها بالشرع شرعا، فلا نعرف الملاك فنتعبد بالمقدار المذكور. ومن هنا قيل بعدم حجية الأصل المثبت كما عليه الأصوليون وثبت في محله، وعليه فالمناسب هو الحكم بالجواز تمسكا بعموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. هنا أسأل من باب تطبيق هذه المسألة، إذا أرضعت امرأة ولد ابنتها، يعني جدة للأم، جدة من جهة الأم، وخالد تزوج هند وهند أنجبت عائشة أو باكر ولدا كان أو بنتا، يعني هنا جاءت جدتها أم هند يعني وأرضعت ابن بنتها لتوفر على سالفة أربعة ابن بنتها، بناس يحبون يوفرون الطاقة، ذكر فعلا يعني مو نكتة هذه، في واحد وشاب يعني مو غير بالغ، يعني ذكر أنه مكلف أكبر مني من عكاوية الفريج، فجرح فصار يمص أصبعه، تخيل، يقول طاقة يعني دم خسارة خسارة فعلا فأفرض هذه الأم أرادت أن تريح ابنتها فأرضعت الطفلة عنها، مثل ما يسهرون يساعدون في السهر، هذه ساعدت في الرضاعة فأرضعته هنا، فهنا هل يحصل شيء؟ تطبيقا لهذه المسألة ماذا نقول؟ تحصل
تكون الخواتش
هي بنتها من قبل أن ترضعها.
هي ليش بنتها من قبل أن ترضعها؟ ما ترضعها مصيبة الثانية.
فبنتها مصيبة. هي بنتها من قبل لكن علة الحرمة هل أنها إن صح التعبير خلنا نقول اجتمع المثلان في أنها ابنة لها من حيث كونها جدة وابنة من حيث كونها رضاعة، هل هو هذا سبب التحريم؟ طبعا أنا تسامحنا نقول اجتمع المثلان في مال مثلين.
الزوج يصير حرام للزوج
واحد
يتحرم
على
زوجها،
بس هو
يتحرم
من قبل زوجها
ومن قبل. لماذا
تحرم؟ لماذا؟ متزوج الأخت الأولي.
هو متزوج البنت.
متزوج البنت.
إيه؟
بعدين البنت راح تضعها مصير أخ الزوجة.
هذا يعني هذا عنوان المسألة من حيث أنه لا ينكح أبو المرتضع في هم. هناك مقدمة أخرى اللي هي هم من الشروط التي لم تذكر، فلو قدمت الشروط قلنا أنه لا فرق في سبق الرضا أو تأخره، فهو ينشر الحرمة سابقا كان أو لاحقا، فهنا سابقا لم تكن حرمة، يعني هنا لا يجري القاعدة التي ذكرناها هناك من لسان الروايات في المصاهرة، قلنا أن الحرام لا يحلل لا يحرم الحلال، هنا الأمر أجنبي أصلا، هذا لم يكن في أصله محرما، ثم تلك في المصاهرة، هنا كلامنا في الرضا، فهنا قلنا في هذه المسألة لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة، فزوجته من أولاد المرضعة، زين، ف هنا تحصل الحرمة، وممكن أن تكون من النكايات إذا أرادت، يعني في حيل ممكن تحصل، حيل يعني شرعية تحصل في النكاح، فهنا ممكن أم الزوجة إذا أرادت من زوج ابنها أن يفارق ابنتها ولم يرضى أن تعمد إلى ذلك، يبطل العقد وتحرم زوجته عليه.
حرام مؤبدا.
ما اسمع؟
يصير حرام، حرام مؤبدا.
ايه تحرم.
وهو ان يكون لبن الجدة من والد البنت، ليس من غير والد البنت، لو كان من غير والد البنت لا.
إنه اتحاد الفحل ما يكون، يعني تقصدون شرط اتحاد الفحل لا يحصل إذا كان متعدد، هم من يذكر أيضا من مثل هذه المسائل أنه لو أراد أخوان مثلا أن ينظر كل منهما إلى زوجة أخيه، يعني احنا يعني تكون محرم عليه فيتزوج، يذكرون أنه يتزوج كل واحد منهما بصبية، فكل واحدة من الزوجتين ترضع زوجة الصبية الأخرى، فأيضا يتمكنان حينئذ، تكون كل منهما محرما للزوج، أم الزوجة هذه تكون زين، فتكون محرم للزوج. على كل حال آخر فقرة في هذا الباب يذكر، وأما عدم الفرق في انتشار الحرمة بالرضا بين كونه سابقا على العقد أو لاحقا، فلصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح، وغير هذه الرواية وغيرها، فلصحيحة محمد بن مسلم وغيرها، يعني تزوج جارية زواج حاصل صحيح لكن أرضعتها امرأته، هذه المسألة المعروفة أنه إذا ذكرها في المتن، في المتن فصلها أكثر، يعني ذكر من حيث العنوان تذكرون في المتن، قال إذا أرضعت لا فرق في انتشار الحرمة بالرضاع بين كونه سابقا على العقد أو لاحقا له. فمن كانت له زوجة صغيرة وأرضعتها زوجته الكبيرة أو بنته حرمت عليه بصيرورتها بنتا له من لبنه، فأرضعتها امرأته فسد النكاح، وغير هذه الرواية. بل يقول لا نحتاج إلى هذه الرواية، بل يكفينا إطلاق ما دل على تنزيل الرضاع منزلة النسب. هذه العمومات التي ذكرت في أول الباب، يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، الرضاع لحمة النسب وما إلى ذلك، فهذه لم تحيد وتقيد، ولم يذكر فيها قيد بأن يكون الرضاع سابقا يرحمكم الله، بين أن يكون الرضاع سابقا فينشر الحرمة سابقا على العقد. بل ما دام حصل هذا العنوان فتحصل الحرمة، مثل تلك العناوين المذكورة في النسب من الأخوة والبنوة، كونها خالات عمات ما إلى ذلك السبعة الأفراد، فهذه إذا حصلت لا يوجد شرط أنه في الرضاع لا بد أن تكون سابقة، لو حصلت بعد العقد لا تؤثر، بل تؤثر وتنشر الحرمة للإطلاق. فيقول الإطلاق كاف من حيث العمومات، فنأخذ بالعمومات لإطلاقها ولا نحتاج إلى مثل هذه الرواية، ولكن هنا من باب التوضيح جاءت مثل هذه الروايات، ولعدم إلحاق التحريم الرضاعي بالتحريم النسبي. بل يكفينا إطلاق ما دل على تنزيل الرضاع منزلة النسب بلا حاجة إلى خاص، يعني إلى دليل خاص، كما هو في الفقرة الثامنة هذا دليل خاص. صلى الله على محمد وآله.